السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذا نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي وأسرة إذاعة العراق الحر، نرحب بكم في هذه الفترة من بثنا، نرجو أن تتواصلوا مع فقراتها. بداية نتابع نشرة بأهم الأخبار والزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت مصادر في وزارات الداخلية والدفاع والصحة في العراق الاثنين مقتل 352 عراقيا، بينهم 211 مدنيا في أعمال عنف وقعت خلال شباط الماضي. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن الحصيلة أن بين القتلى 211 مدنيا و45 جنديا و96 شرطيا، كما أشارت الحصيلة إلى إصابة 604 وثمانين عراقيا، بينهم 414 مدنيا و155 شرطيا و115 جنديا. وتشير الحصيلة إلى ارتفاع بمعدل الضحايا بنحو 80% مقارنة بعدد ضحايا شهر كانون الثاني الذي بلغ 196 قتيلا. كما نقل عن المصادر الرسمية العراقية أن قوات الأمن قتلت 52 إرهابيا واعتقلت 661 آخرين. وجاء في النبأ أن الجيش الأمريكي فقد في شباط 5 من عناصره، قضى أحدهم قتلا بينما توفي الأربعة الآخرون لأسباب لا علاقة لها بالمعارك. ذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الاثنين أن من المتوقع مشاركة نحو 180 ألف عراقي في سوريا في الانتخابات. وقال مسؤول مكتب المفوضية في دمشق حيدر أبو علاوي في تصريحات بثتها وكالة فرانس برس للأنباء أن بين 160 ألف و 180 ألف عراقي سوف يدلون بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام بين الجمعة والأحد المقبلين في 23 مركزا للاقتراع في سوريا. وأفيد بأن 20 من هذه المراكز هي في العاصمة دمشق واثنين في مدينة حلب، إضافة إلى مركز آخر في مدينة حمص. أفادت وسائل إعلام تركية الاثنين بأنه تم توجيه الاتهام لضابطين في الجيش التركي في قضية التآمر للإطاحة بالحكومة. يذكر أن أكثر من 30 ضابطا بينهم جنرالان متقاعدان يواجهون اتهامات تتصل بمخطط مزعوم يرجع لعام 2003 لإسقاط حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وذكرت وكالة الأناضول الرسمية أن محكمة في إسطنبول وجهت في ساعة متأخرة من مساء الأحد الاتهامات للعقيد حسين أوزغوبان قائد قوات الأمن شبه العسكرية في مدينة كونيا والمقدم يوسف جيليلي، وألقي القبض على الضابطين الأسبوع الماضي. ذكر قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان الاثنين أن جميع المشتبه فيهم في اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح موجودون في إسرائيل. خلفان صرح بذلك خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش مؤتمر أمني، وأضاف أن المشتبه فيهم لن يعتقلوا إذا بقوا في إسرائيل، ولكن بالنهاية سيغادرون وسيتم توقيفهم على حد تعبيره. كما نقل عنه القول إن إجمالي عدد القتلى سيصل إلى 27 متهما بعد إضافة شخص جديد لم يفصح عن هويته. وأضاف خلفان أن أحد الفلسطينيين اللذين تحقق معهما شرطة دبي ثبت تورطه فعليا، أما الفلسطيني الآخر فلا يزال قيد التحقيق وشرطة دبي تتحفظ عليه لعلاقته بالأول بحسب تعبيره. دافع الزعيم السياسي السابق لصرب البوسنة غادوفان كارادتش الاثنين لدى استئناف محاكمته أمام محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة في لاهاي قائلاً:
سوف أدافع عن أمتنا وقضيتها العادلة والمقدسة، وبهذه الطريقة سوف أتمكن من الدفاع عن نفسي أيضا وعن وطني، لأن لدينا قضية جيدة.
كارادتش متهم بتدمير حملة تطهير عرقي أثناء حرب البوسنة التي أدت بين عامي 1992 و1995 إلى مقتل 100,000 شخص، وأضاف في دفاعه التمهيدي اليوم:
لدينا أدلة وإثباتات جيدة، وفي حال منحي الوقت والموارد الكافية لتحضير دفاعي سوف أكون قادرا على القيام بذلك، وسوف يكون الدفاع في صالحنا. لذلك فإن الشيء الوحيد الذي أتوقعه هو منحي الفرصة لتحضير دفاعي بشكل جيد وعرض قضيتي هنا بأسلوب ملائم يبين لكم جوهر هذه القضية، إضافة إلى كل شيء آخر لم يكشف أو يتحقق بعد.
أخيرا وفي الرياض، قال رئيس الوزراء الهندي الزائر مان موهان سينغ الاثنين إن قيام دولة فلسطينية مستقلة أمر أساسي للاستقرار في الشرق الأوسط. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر. أحيي مستمعينا أينما كانوا وأهلا بالجميع مع هذا الاستعراض السريع لأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض تتابعون ملف العراق الإخباري، وسنستمع إلى تقريرين، أولهما طالبات وطلاب الأقسام الداخلية شكاوى ومعاناة تقابلها وعود بالحل، وفي تقرير آخر تمادي الصيادين من بعض دول الجوار في استهداف الطيور والحيوانات خلافا لضوابط تقنين الصيد. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع خالد القشطيني وحلقة من برنامج أيام الخير. أعزائي المستمعين، خلال الربع الأخير من كل ساعة سنقدم أحد برامجنا الأسبوعية، فديار بامرني سيقدم لنا هذا اليوم حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، ويتصفح عادل محمود عددا من المجلة الثقافية، ونستعيد مع فالح الدراجي حلقة من برنامج مو بعيدين. أعزائي، ساعات البث لهذا اليوم تتضمن جولات في عالم الصحافة للاطلاع على أبرز ما حملته الصحف البغدادية والأردنية والسورية والمصرية وتلك الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان. ويواصل مراسلو الإذاعة وكما اعتادوا تغطية أحداث وفعاليات وقصص من المدن المختلفة. سنتابع هذا اليوم توالي الإجراءات والتحضيرات لانتخابات 7 آذار، والمفوضية تعاقب 18 كيانا سياسيا لتجاوزهم ضوابط الحملة الانتخابية، ونساء ديالة يشخصن مرشحيهم في البرلمان الجديد، وفي عنكاوة تنديد باستهداف المسيحيين العراقيين، والمناظرات الانتخابية تقليد انتخابي يحفز الناخبين لاستجواب المرشحين، ورؤساء عشائر يقودون عشائرهم للانتخابات. مستمعينا الكرام، هذه تحيات نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي وأسرة إذاعة العراق الحر. نتمنى لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أما الآن فنتابع معا محاور ملف العراق والزميلة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: بروتوكول التفتيش النووي ينتظر مصادقة مجلس النواب، والخارجية تبحث عن بديل. استمرار مباحثاتها مع الحكومة وعصائب أهل الحق تقرر مقاضاة رئيس مجلس النواب بتهمة التشهير. أعربت وزارة الخارجية العراقية عن ترحيبها بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بشأن جهود العراق والخطوات التي اتخذها في مجال نزع أسلحته وموافقته على عدم انتشارها، معتبرة ذلك خطوة كبيرة باتجاه رفع القيود المفروضة على العراق في مجال نزع السلاح بشكل شامل ونهائي، وإخراجه من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحسب بيان صدر عن الخارجية العراقية يوم الأحد. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى الجمعة الماضي بيانا رئاسيا أشاد فيه بانضمام العراق إلى معاهدة حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وعزمه التوقيع على مدونة لاهاي لقواعد السلوك الدولية لمنع انتشار الصواريخ الباليستية، داعيا العراق إلى التصديق على اتفاق يتطلب موافقته على قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش فجائية. وجاء في البيان أنه إذا صادق العراق على الوثيقة المعروفة باسم البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بين خطوات أخرى، عندها يمكن أن ينظر في رفع القيود التي فرضها على الأنشطة النووية المدنية العراقية بعد غزو العراق للكويت عام 1990. مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون القانونية فاضل محمد جواد أكد لإذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية وقعت بالفعل على البروتوكول الإضافي للوكالة الذرية وقدمته لمجلس النواب العراقي للتصديق النهائي عليه، لكن البرلمان العراقي أخفق في المصادقة على هذا البروتوكول.
ما عدنا مجال، ننتظر إلى عقد مجلس النواب، يعني سواء كان إذا أكو جلسة إن شاء الله باي الدورة ولا ماكو على مجلس النواب الجديد. أعلمنا مجلس الأمن أنه كحكومة إحنا موافقين عليه بس يحتاج إلى مصادقة، فمجلس الأمن يطلب المصادقة. ماكو شيء، مجرد موجود وإن شاء الله يصادق عليه مجلس النواب بحسب الوعود اللي هو حيصادقون عليه إن شاء الله قريب. هو شنو سوى حقيقة؟ هذا بيان، هذا مو قرار، بيان رئاسي يعني يدعم موقف الحكومة، يدعم ما قامت به الحكومة باتجاه تدبيرة يعني الدمار الشامل وتوقيع اتفاقيات في نزع السلاح. بس شنو يعني يطلب من منظمة الطاقة الذرية في التأييد على أن العراق قد أوفى بكل التزاماته؟ منظمة الطاقة ما راح تأييد ما لم يصادق على البروتوكول الواحد حتى إنشاء بقرار رسمي من مجلس الأمن يلغى هذا القرار. يعني هذا الشيء يتوقف على أولاً المصادقة على البروتوكول وثانياً قرار نهائي من منظمة الطاقة الذرية.
وكان مجلس النواب العراقي شهد القراءة الأولى لهذا البروتوكول، وبحسب النائبة تانية طلعت عضو لجنة العلاقات الخارجية، فإن عدم اكتمال النصاب في مجلس النواب كان السبب وراء تأجيل المصادقة رغم أهمية هذا البروتوكول.
يعني هناك قضايا كثيرة عالقة كنا نتمنى بأن نستطيع أن ننتهي منها قبل انتهاء هذا البرلمان، وهي أحد النقاط أصلا هذه البروتوكول. أنا أتذكر أنا كنت على المنصة وكنت أقول هاي مهمة جدا لخروجنا من تحت طائرة الفصل السابع، ولكن مع الأسف يعني لم تؤخذ بالأهمية، لأنه في الفترة الأخيرة لم يكن النصاب مكتملا من أجل التصويت على أي قوانين. أصلا نحن لم نعقد يعني حتى جلسات واجتماعات لجنة العلاقات الخارجية في الفترة الأخيرة لانشغال يعني الأعضاء بقضاياهم السياسية وتكوين الكتل وإلى آخره. فلذلك يعني من المؤسف بأنه هذه القضية لم تؤخذ بجدية، يعني ولكن نحن كلجنة لسنا اللجنة الوحيدة المختصة بهذا الشيء، وإنما القانون أتى لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الأمن والدفاع.
النائبة طلعت تستبعد أن يصادق مجلس النواب الحالي على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب انشغال النواب بحملاتهم الانتخابية، خاصة مع اقتراب انتهاء شرعية مجلس النواب في 16 من آذار الجاري. أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية أسامة مرتضى يتفق مع النائب تانية طلعت على عدم إمكانية المصادقة على هذا البروتوكول من قبل مجلس النواب الحالي، موضحا أهمية توقيع العراق على هذا البروتوكول مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المشكلة راح تتؤجل إلى البرلمان القادم، الوكالة الدولية للطاقة البرية عضويتها أو توقيع على البروتوكولات الملحقة لهذه الوكالة، إن لازم من ضمن هذه إنه من نستخدم أسلحة دمار شامل أو ما نطمح إلى صناعة هذه الأسلحة أو ما نحاول إنه الحصول على هذه الأسلحة، نكون برامجنا فقط لأغراض سلمية وتكون منشآتنا مفتوحة لجولات المفتشين التابعين لهذه الوكالة. فمن توقع هذا البروتوكول تدري أما يوقع بالأحرف الأولى أو يوقع من قبل وزير أو من قبل رئيس وزراء، لازم يحال للمصادقة عليه من قبل الجهة التشريعية على مود يكتسب الدرجة القطعية وتصادق على رئاسة الجمهور يصدر مرسوم جمهوري، وبهيك حالة على مود يستوفي العراق الأمور الفنية على مود يقنع مجلس الأمن أنه هو الآن هو تنازل عن قضية الرقابة، أنه أي نشاط ممكن أو أي منشأة ممكن أن تنشأ أو أي مفاعل يمكن أن ينشأ عراقي يكون هو خاضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق السياقات المعتمدة من قبل وكالة الطاقة الذرية، على مود مجلس الأمن أعضاء مجلس الأمن يرفعون تقرير أنه يقنعون به لأعضاء أن العراق الآن استوفى هاي الشروط حتى يصدرون قرار يرفع عنا الحظر. ففيك حالة إذا ماكو جهة تشريعية حالية والكل جماعة متين بالانتخابات فرح تؤجل للبرلمان القادم.
وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود أوضح لإذاعة العراق الحر أن الوزارة لجأت إلى حل بديل بسبب تأخر البرلمان العراقي في المصادقة على هذا البروتوكول، وذلك من خلال قيام الوزارة بإصدار بيان الشهر المقبل.
احنا بنشتغل بالطريقة هاي كحل بديل لعدم التصديق على البروتوكول، والبرلمان مصدقنا البروتوكول بدل هالبيان صدقاء مجلس الأمن مفضينا حسن، بس البرلمان ما أدري ما له حاجة ما نتاها الأهمية المطلوبة. إن شاء الله الخطوة الجاية احنا بنشتغل على إصدار بيان، لكن إن شاء الله الشهر الجاي يصدر بيان يرفع القيود مال التسلح عن العراق، لأنه بروتوكول يعتبروه ضمانة للتفتيش عشان الأسلحة الشامل، وإحنا ما ضامنين عليهم شيء هم هجوا، لكن بعض الدول لا تزال مشلبة بهالعلاقة هاي ورانا ورانا إن شاء الله حل.
لكن أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية أسامة مرتضى يشير إلى ضعف أداء وزارة الخارجية وغياب التنسيق بينها وبين لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ما عرقل إصدار قوانين مهمة. وأكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود يؤكد أن لدى وزارته خطة مع الدول دائمة العضوية لإخراج العراق بشكل نهائي من تحت طائلة البند السابع.
احنا عندنا خطة ويا الدول دائمة العضوية ان شاء الله تتنفذ تؤدي الى اصدار قرار قريبا ان شاء الله. هو يعني فيها شغل بها تقنيع الى اخره، بعد عندنا قضايا الكويت بعد ما انتهت قضايا الكويت تأجلت كلها بعد الانتقالات، وهي لانه من القضايا اللي لازم تنحل حتى تنتهي علاقتنا بالفصل السابع، الحدود والتعويضات والأرشيف والمفقودين هاي كلها تحتاج اتفاق بيننا وبينهم، وأصور إن شاء الله يصير الاتفاق.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. مع تصاعد حمى الحملات الانتخابية وحدة التنافس بين الائتلافات والقوائم السياسية، بدأت بعض الشخصيات والأحزاب تتبادل الاتهامات بمختلف الطرق. وفي هذا الإطار أثارت تصريحات أدلى بها رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي حفيظة بعض القوى السياسية، كما أثارت جماعة عصاب أهل الحق المسلحة التي عقدت الحكومة العراقية هدنة معها كي تتخلى عن السلاح وتدخل العملية السياسية، حيث قررت هذه الجماعة مقاضاة السامرائي. عمر المشهداني الناطق باسم رئيس مجلس النواب أياد السامرائي بيّن أن تصريحات السامرائي جاءت في سياق التنافس الانتخابي بين قائمته والقائمة العراقية التي يترأسها أياد علاوي، وردا على اتهام قائمته بالطائفية.
السياق الذي تكلم به الرئيس كان هو أنه اتهام يعني الحزب الإسلامي بأنه طائفي، ولذلك أياد علاوي لم ينضم إليه، وهذا كان سياق الكلام. كان مذيق قدم البرنامج ليسأل قال أنه أياد علاوي لم يرد أن يتحالف معكم بسبب أنكم حزب طائف، فالجواب كان لأن السيد أياد علاوي قد أدخل في قائمته من هم أكثر طائفية، ولا ماذا نسمي ماذا نسمي كتلة لديها ميليشيا وقامت بقتل وعمليات قتل واختطاف ومعروفة وإدخال قياداتها ضمن القائمة. هذا الكلام وقال ماذا نسمي عصابة أهل الحق إذن؟
المفوض باسم جماعة عصائب أهل الحق وزير النقل الأسبق سلام المالكي وفي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر نفى الاتهامات التي وجهها رئيس البرلمان أياد السامرائي لجماعة عصائب أهل الحق.
التصريح يعني يخبر في قياده كثير وعارض على الصحافة ابتداء بكون أنه العصابة أعلنت موقفها من الانتخابات ما غير مشاركة وطريق أخرى قبل العنصر الطائفي العصابة لم تشترك في العنصر الطائفي وهذا معروف. المقاومة والدفاع عن الشعب العراقي لما تفاوض الحكومة مع الحكومة لا تتفاوض مع الإرهابيين ولا تتفاوض مع المجاميع التي تحمل سلاح وجه أبناء الشعب العراقي. وبالتالي قضية أنه اتهام العصابة بالعنصر الطائفي هذا يعني أمر غير صحيح وغير دقيق على الإطلاق.
المالكي أكد أن الجماعة قررت مقاضاة السامرائي بسبب اتهامه للجماعة بارتكاب أعمال عنف ضد العراقيين ومشاركتها في الانتخابات المقبلة مع القائمة العراقية.
قبل يومين اتصلوا بالأخوة في قيادة العصائب وكانوا قد سمعوا تصريحات السيد رئيس البرلمان بخصوص مشاركة العصائب بالعملية السياسية وكذلك اتهام السيد رئيس مجلس النواب للعصائب بضلع عنده العصابة. من جانب الأخوة في قيادة العصائب قرروا رفع دعوة قضائية على رئيس البرلمان العراقي وحسب علمي انه تم تكليف احد او فريق من المحامين لاتخاذ الاجراءات القانونيه وبالتالي هناك يعني اجراءات جديه وعمليه ستتخذها العصائب تجاه اي شخص او جنس سياسي تحاول تشويش صوت المقاومه او العصائب اتهامات واقع الهدف منها هو الصاق التهم بها.
عمر المشهداني الناطق باسم رئيس مجلس النواب اياد السامرائي يرى بانه يحق لجماعه عصائب الحق ان تقاضي السامرائي كما يحق لعوائل الضحايا الذين قتلوا واختطفوا على يد الميليشيات والمجامع الخاصة أن يقاضوا هؤلاء ويطالبوا بعدم وصولهم إلى مقاعد مجلس النواب على حد تعبيره.
باعتقادي أن أهالي الضحايا والذين تم اغتيالهم وقتلهم وخطفهم وتبسيب جثثهم طيلة السنوات الأزمة وسنوات الفتنة على أيدي الميليشيات وعلى أيدي المجامع الخاصة أيضا لهم حق المطالبة بالدور القضائية والمطالبة بأن لا يجدوا قتلة أبنائهم على مقاعد مجلس النواب.
مستشار الأمن الوطني صفاء حسين أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن جماعة عصائب أهل الحق ألقت سلاحها وانخرطت في محادثات مع الحكومة العراقية والولايات المتحدة متوقعا الإفراج عن رهينة أمريكي دون أن يعطي تفاصيل أكثر. عملية الاختطاف الأخيرة للرهينة الأمريكية اعتبرتها الحكومة العراقية انتكاسة للحوار الذي بدأ منذ عدة أشهر مع جماعة عصائب أهل الحق بهدف إغلاق ملف البريطانيين الذين اختطفتهم الجماعة في عام 2007 من وزارة المالية في بغداد. وكيل وزارة الحوار الوطني سعد المطالبي أكد لإذاعة العراق الحر أن المحادثات بين جماعة عصائب أهل الحق والحكومة العراقية لا تزال مستمرة من أجل الإفراج عن الرهينة الأمريكي.
صار اتفاق على إطلاق الرهان. جهة متعلقة بالعصابة هي اللي قامت بهذا الموضوع بدون علم القيادة المركزية للعصابة. تأكيد اللي وصل إنه قيادة العصابة تتحرك على إطلاق الرهينة المذكور. بس بقية الرهائن ما أدري بس راح يتحركون لإطلاق سراح هذا الرهينة. اللي بيأثر بالعملية هو عدم توفر وقت كافي أو مساعي ضمن الحملات الانتخابية اللي كل مجهولة بهذا الموضوع. الجانب الثامن الجانبين ملتزمين باستمرار في عمل الهدنة والاستمرار في حل القضية حلها جذريا.
المفوض باسم جماعة عصائب أهل الحق سلام المالكي أوضح أن الجانبين يؤكدان التزامهما بالهدنة واستمرار الحوار لمعالجة ملف المعتقلين متوقعا أن تتوقف هذه المباحثات بسبب الانتخابات المقبلة. المالكي يؤكد أن جماعة عصائب أهل الحق تدعم العملية السياسية لكنها لن تشارك في الانتخابات رغم أنه لم يستبعد مشاركتها ودخولها العمليات السياسية لاحقا. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم. شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
Thank you. العراق ينتخب في السابع من أذار. إذاعة العراق الحر تواصل تغطيتها اليومية للانتخابات النيابية عبر تقارير ولقاءات وبرامج خاصة، ويمكن متابعة هذه التغطية على موقعنا الإلكتروني iraqhur.org iraqhur.org.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الFM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم من جديد.